تمام 1 بعد الظهر حسب توقيت باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم في ساعة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، ساعة إخبارية منوعة يرافقني خلالها كريستوف على الإخراج. نبدأها بنشرة مفصلة، هذه أبرز عناوينها. تركيا تصنف 10 مدن متضررة من الزلزال منطقة كوارث وتعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ورجب طيب أردوغان يؤكد تخصيص 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ. إيران تكشف النقاب عن أول قاعدة جوية عسكرية تحت الأرض. إضرابات للمرة الثالثة احتجاجا على قانون التقاعد ومشروع تعديل قانون التقاعد في فرنسا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
ما زالت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في ارتفاع مستمر متجاوزة 5000 وفق آخر أرقام في تركيا وسوريا، في وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ التي خصص لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 5 مليارات وفق إعلانه قبل قليل. تفاصيل أكثر ينضم إلينا لإطلاعنا عليها مراسلنا في أنقرة حسن الطهراوي. حسن، ما هي آخر الإحصاءات أو آخر الحصيلة، آخر حصيلة للضحايا، وأيضا ما تم الحديث عنه حتى الآن من خطة للإنقاذ؟
نعم سعدة، يعني آخر حصيلة بالطبع غير نهائية قبل قليل تحدث أردوغان، 3549 ضحية في هذا الزلزال، أكثر من 21,000 مصاب. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية، وتكون في بعض المناطق بوتيرة بطيئة بسبب الأحوال الجوية وبسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات. الرئيس أردوغان تحدث عن ما تقوم به الحكومة وعن خطة الحكومة، وأن الأولوية في هذه الخطة هو التسريع في عمليات الإنقاذ، وطالب الجميع في داخل تركيا على الأقل للمساعدة والمساهمة، خاصة على صعيد من قبل البلديات والمؤسسات المدنية الأخرى. وأعلم حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في 10 محافظات، هذه 10 محافظات الواقع جنوب تركيا هي المتأثرة، هي اللي ضربها الزلزال، وكما ذكرت في سعدة تم تخصيص 5 مليار دولار لعمليات الإنقاذ الجارية. هناك
ستكون معنا في نشراتنا المقبلة لتفاصيل أكثر حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية في أنقرة، شكرا جزيلا لك. وفي ارتداد لطاقة الزلزال الأساسي، رصد مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسط أيضا متوسطي زلزالا بقوة 5.7 شرقي تركيا. وفي الأثناء أكدت الأمم المتحدة أن تدفق المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا توقف مؤقتا بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال، وسط مواصلة قوافل المساعدات الدولية سباقها مع الوقت والبرد والدمار. نجوى بالحسنى،
من المتوقع وصول طلائع المسعفين من فرنسا وقطر خصوصا إلى تركيا، على أن تصل الاثنين وحدتان أمريكيتان تضم كل واحدة منهما 79 مسعفا. الصين أعلنت أنها ستقدم مساعدات بقيمة 5.9 ملايين دولار، تشمل عمال إغاثة وفرقا طبية ومعدات. 45 بلدا عرضوا كما هو معروف مساعدتهم على تركيا. أما في سوريا فقد أفردت روسيا 300 عنصر من جيشها للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وتحركت الأمم المتحدة أيضا، لكنها شددت على وجوب وصول المساعدة إلى السوريين في جميع المناطق بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، وهو ما وعدت به دمشق. وما زالت مئات العائلات تحت الأنقاض في مناطق المعارضة في شمال غرب البلاد، وقد توقف تدفق المساعدات إليها بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.
شكرا جزيلا لك نجوى بالحسنى. إذن هذه المساعدات بالفعل تواجه خطر الارتدادات التي قد تستمر لأسابيع بدرجات تنازلية، يشرح مخاطرها إلياس عطا الباحث والأستاذ في علم الجيوفيزياء والزلازل.
الهزات الارتدادية تولد كفي طلع الطاقة اللي كانت موجودة على الفالق لما طلعت الحدث الزلزالي الأساسي. وهالهزات الارتدادية ممكن تمتد لفترات طويلة. كل ما كان الحدث الزلزالي الأساسي كبير كل ما بتضل تطلع هزات ارتدادية فترة طويلة. نحن هون عنا حدثين زلزاليين كتير كبار، فعنا أيام وأسابيع من فترة الهزات الارتدادية، ولكن مع الوقت قدرت هالهزات الارتدادية تضعف. يعني نحن بلشنا بحدث قوة 7.5 7.8، يعني عم توقع هزات ارتدادية توصل للستة ستة ونص وما دون. خطر اللي بتشكله أول شيء هي امتدادها بالوقت، يعني حتضلنا نحس فيها. ثاني شيء هي الأبنية اللي كانت تعرضت للهزات الأساسية ضعضعت، حتى لو كانت أبنية متينة بتكون ضعضعت من قوة الهزة الأساسية، فتجي الهزة الارتدادية بقوة أضعف ممكن توقعها. العامل الثالث والأساسي هو الهلع اللي ممكن تتولده عند البشر، لأنه بيكونوا عاشوا هول الكارثة الأولى، فهالشي بيعيق كتير من حركة العالم وقدرتهم على التفاعل مع المحيط تبعهم، وبيعيق كمان عمل الإغاثة، أجهزة الإغاثة، لأنه وجود الأبنية المتضعضعة بتزيد الخطر التدخل بالأماكن لمساعدة الضحايا وانتشاره.
استمعنا لإلياس عطا الباحث والأستاذ في علم الجيوفيزياء والزلازل مجيبا على أسئلة ريتا خوري. نواصل نشرة الأخبار مباشرة من باريس. قتلت القوات الإسرائيلية اليوم فتى فلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الفتى فتح النار على جنوده، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 أشخاص خلال المداهمة في المدينة وفق المصادر الفلسطينية. فرنسيا تشهد البلاد اليوم يوما جديدا من التعبئة الواسعة مع إضرابات وتظاهرات احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي يناقش في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي. ما الذي تقترحه المعارضة في المقابل هجيرة بن عبدة؟
لا يزال تحالف اليسار الفرنسي نوباس متمسكا بسن التقاعد في الستين، مؤكدا وجود سبل أخرى لخفض العجز في نظام التقاعد، مقترحا لتحقيق ذلك زيادة المساهمات الاجتماعية ورفع مساهمة ذوي الرواتب المرتفعة ومراجعة التخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات والأسر الأكثر ثراء وفرض ضرائب على الأرباح الكبيرة. رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أبدت موافقتها على مطالب الجمهوريين وحلفاء في الائتلاف الحاكم بإجراء مراجعة للإصلاح عام 2027 بهدف إخراج نظام التقاعد من العجز بحلول عام 2030، وهو ما اعتبر مدى يد باتجاه نواب حزب الجمهوريين اليميني الذي ستكون أصواته حاسمة لتجنب بلجوء السلطة التنفيذية لسلاح 49-3 سيمكنها من إقرار مشروع يتفق اليسار واليمين المتطرف والنقابات على رفضه بالإضافة إلى ثلثي الفرنسيين وفقا لاستطلاعات الرأي.
شكرا هجيرة بن عدة. إلى ذلك يبدأ وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني روبرت هابك محادثات مهمة مع مسؤولين أمريكيين اليوم لتسليط الضوء على المخاوف الأوروبية حيال خطة الرئيس جو بايدن الطموحة للتحرك من أجل المناخ. في مالي وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صباح اليوم إلى باماكو في زيارة تستمر 24 ساعة تهدف إلى بث دينامية جديدة في التعاون بين الجانبين. إيزيس غريس.
زيارة رئيس الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف السريعة لمالي، هذا البلد الذي يضربه عنف الجهاديين، تدخل ضمن التقارب الذي أحدثه العسكريون الحاكمون في مالي منذ العام 2021 مع موسكو. وتتمحور محادثات لافروف حول توسيع التعاون بين البلدين في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتكثيف التفاعل في تطوير الاحتياطيات المعدنية والاستكشاف الجيولوجي الطاقة والبنية التحتية والزراعة. كما يبحث لافروف مع المسؤولين في مالي عمليات التسليم القادمة للقمح الروسي والأسمدة والمنتجات النفطية إلى مالي. مالي تشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد، ووصفت سلطاتها زيارة لافروف بأنها الأولى من نوعها، قائلة إنها تعبر عن الإرادة الصلبة للقائد العسكري الحاكم كولونيل أسيمي غويتا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبث دينامية في التعاون في قطاعات الدفاع والأمن والاقتصاد.
شكرا إيزيس غريس. يأتي ذلك فيما تستمر الأزمة بين سلطات باماكو والبعثة الأممية لتحقيق السلام في مالي مينوسما على خلفية قرار طرد رئيس قسم حقوق الإنسان في البعثة واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، قرار أسفت له البعثة في ردها. في شان الأوكراني، دائما في نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، أكدت روسيا اليوم أن هجومها الأخير في شرق أوكرانيا يتقدم بنجاح في وقت تتوقع فيه كييف هجوما روسيا واسعا، وتطالب الغرب بالمزيد من المساعدات العسكرية السريعة. وفي الشأن الروسي، فدى تقرير اليوم أن قرابة 52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون بينهم مقربون من الكرملين. شيرين ناصر.
قال تقرير المنظمة إن عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار، وتشمل عقارات فاخرة في لندن تم شراؤها بأموال مشبوهة عبر شركات أوفشور سرية. وأضاف التقرير أن أكثر من 5 هذه الأموال استثمرت في العقارات يشتبه أنها من روسيا أو لجهات تخضع لعقوبات أو لمقربين من الكرملين. تقرير منظمة الشفافية الدولية أشار أيضا إلى أن أكثر من 18 ألف شركة خارجية تمتلك مجتمعة نحو 52 ألف عقار في بريطانيا وويلز، وأن تلك الشركات إما تجاهلت القانون بالكامل أو قدمت معلومات مغلوطة، ويقال إنها مملوكة لفاسدين أو أوليغارشيين أو أفراد خاضعين للعقوبات. ويأتي هذا التقرير بعد أن شنت بريطانيا حملة العام الماضي استهدفت الأموال الروسية المتدفقة من شركات وهمية وملاذات ضريبية، وطالبت هذه الشركات بإعلان المستفيد النهائي من أي ممتلكات تستحوذ عليها داخل البلاد، ولكن نشطاء يقولون أن السجل لا يزال مشرعا أمام الانتهاكات.
شكرا لشيرين ناصر. في سياق متصل، عبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو عن معارضتها مشاركة رياضيين الروس في أولمبياد العام 2024 الصيفي، بينما تتواصل الحرب في أوكرانيا، وفق ما أوضح الموفد المرافق لها بعد مقابلة مع إذاعة فرانس انفو اليوم. دائما في نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، كشفت إيران اليوم نقابة عن أولى قواعدها الجوية تحت الأرض التي تحمل اسم عقاب 44، والتي تعد بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية من أهم قواعد القوات الجوية للجيش، وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى ومبنية في أعماق الأرض. يمنيا، ما زالت الألغام ومخلفات الحرب تحصد أرواح المئات، ففي العام الماضي وحده أصيب 289 يمنيا، بينهم 112 طفلا و15 امرأة في الحديدة، في حصيلة قابلة للزيادة وفق تقرير أممي للتخوري.
أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن ارتفاع عدد ضحايا انفجار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في هذه المحافظة بنسبة 160% خلال 2022 عن العام السابق له، وتنتشر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة منذ مطلع 2015 في مناطق تشهد معارك بين مقاتلي حركة الحوثي والقوات اليمنية التابعة للحكومة. وكانت تقارير حقوقية ودولية سابقة أشارت إلى أن عدد ضحايا الألغام في اليمن تجاوز 10,000 مدني، أغلبهم من النساء والأطفال، كما زرع أكثر من 2 مليون لغم أرضي في أنحاء البلاد خلال الحرب الدامية. وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع ألغام أرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
شكرا لك ريتا خوري. سياسيا، يواصل المبعوثان الأممي الخاص لليمن هانز جروندنبرغ والأمريكي تيم ليندر كينغ لقاءاتهما في الرياض ومسقط من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن، فيما يشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين للانخراط في العملية السياسية السلمية. في لبنان، بدأت البنوك اليوم إضرابا مفتوحا استجابة لقرار جمعية مصارف لبنان التي أكدت استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مطالبة سلطات البلاد بتمرير قانون الكابيتال كنترول الذي يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج، بالإضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف، وذلك من أجل حل الأزمة المالية. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. تركيا تصنف 10 مدن متضررة من الزلزال منطقة كوارث، وتعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، والرئيس رجب طيب أردوغان يؤكد تخصيص 5 مليارات دولار لعملية الإنقاذ. إيران تكشف النقاب عن أول قاعدة جوية عسكرية تحت الأرض، وفرنسا تشهد احتجاجات وإضرابات جديدة. للاستماع